انطلاقة وصفت بالإيجابية للجولة السابعة من مفاوضات النووي الإيراني. مطالب إيران تركزت حول رفع كامل العقوبات الأمريكية، بينما قالت إسرائيل إنها قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة والأوروبيين تزعم بأن إيران تخطط لتخصيب اليورانيوم حتى 90%. نقاش مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم نخصصه لهذا الموضوع، واستضيف الدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة مختص في الشأن الإيراني. أهلا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك والضيف الكريم. أهلا وسهلا.
كما أرحب بالدكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بك دكتور.
أهلا.
دعني أبدأ معك دكتور هاني سليمان. انطلاقة إيجابية، وبالتالي ما هي فرص الإسراع في التوصل إلى توافق يعيد الالتزام الكامل بالاتفاق ومن قبل الجميع؟
أجدد ترحيبي بحضرتك والضيف الكريم والسادة المستمعين. خلينا نقول إن يمكن بداية إيجابية نوعا ما، لكنها ليست أكيدة بشكل أخير وبشكل كامل. هناك ربما يكون هناك مقاربات، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، لكن في النهاية الأمر ليس محسوم ومتعلق بمدى الجدية والرغبة والإرادة الإيرانية في المقام الأول، ثم بالخطوات التالية، خاصة ان يمكن كان هناك العديد من الخروقات الإيرانية في الفترة السابقة من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والوصول الى 25 كيلو جرام، تأكيد وتزويد قدرات أجهزة الطرد المركزي التناظرية في منشأة نطنز وغيرها، وعدم تمكين الوكالة الدولية من الوصول إلى بعض المنشآت والورش الخاصة بتصنيع أجهزة الطرد المركزي في كرج على سبيل المثال، علاوة على الشروط الإيرانية المتعلقة برفع العقوبات بشكل كامل، وأيضا فكرة وجود وطلب ضمانات من واشنطن حتى عدم الخروج عن الاتفاق فيما إذا كان هناك اتفاق جديد، وسلوك إيران الأقليمي. وبالتالي التعامل مع الملف الإيراني بشكل منفصل هو الإشكالية. هل واشنطن ستحاول التضييق فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية وسلوك إيران الأقليمي؟ ما هذا هو السؤال. وإن كان المفاوضات حول الاتفاق النووي فقط، وبالتالي إسرائيل تحاول الضغط في هذا الاتجاه في ظل أنها ترى أن إيران تحاول كسب الوقت والهروب إلى الأمام ليس أكثر،
سنأتي
في
على
ظل تقارير تؤكد أنها تريد الوصول إلى 90% كما تفضلتي وتحدثت حضرتك. وبالتالي هناك مؤشرات إيجابية نعم، لكنها في النهاية ليست أكيدة ومحفوفة بالمخاطر أيضا. وفي رأيي أن هي لن تكون هذه الجولة هي الجولة الأخيرة ربما، وخاصة في ظل الإدارة الجديدة من إبراهيم رئيسي و المفاوضين الإيرانيين الجدد، وأنا شايف أن ده قد يستمر بعض الوقت. حتى
في الحقيقة أثرت دكتور نقاط عدة سنأتي على تفصيلها. دكتور خطار ضيفي من القاهرة أتى على ذكر عقدة أساسية في هذه المفاوضات، وهو طلب إيران ضمانات أمريكية لعدم تكرار انسحاب واشنطن لاحقا من أي اتفاق كما فعل دونالد ترامب. هل بإمكان الولايات المتحدة منح هذه الضمانات؟
بالفعل خلال كل المباحثات لإقناع إيران بالعودة إلى طاولة التفاوض، حيث علينا أن نذكر بأنه منذ نهاية المفاوضات في يونيو الماضي كان هناك دوما مماطلة، كان هناك شروط إيرانية هي الرفع الكامل للعقوبات وطلب هذه الضمانات بعدم عودة واشنطن وتسهيل أمور أخرى، البعض فسر ذلك بالشروط التعجيزية. هذه مسألة لا يمكن أبدا منحها، لأنه في هذه الحال يجب تحويل الاتفاق النووي إلى معاهدة تقر في الأمم المتحدة، وهنا العقدة الكبرى لا الكونغرس وحتى مجلس الشورى الإيراني أي البرلمان الإيراني من الصعب أن يقبل ذلك. وإذا نجح الحزب الجمهوري في انتخابات 2022 حتى النصفية، نعم سيكون الاتفاق من جديد مهددا. إذن هذه المسألة ليس عليها ضمانات، ولكن في نهاية المطاف سيكون هناك ربما بعض القيود من أجل إقناع الولايات المتحدة بالبقاء. أقول ليس هناك من ضمانات، بل الأرجح ترتيب بعض القيود.
دكتور هاني سليمان، لحد الآن إيران ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات بصفة مباشرة مع الطرف الأمريكي، خصوصا في ظل مواصلة سعي هذا الطرف إلى عودة إيران إلى التزام كامل باتفاق النووي، وهذا يطرح سؤال حول جدية إيران في التوصل إلى اتفاق.
يعني إذا خلينا نقول أن إيران ربما الفترة السابقة هي تحاول دائما اللعب على المتناقضات والاستفادة من الظروف المحيطة، وفي رأيي أن يمكن مفاوضات فيينا والملف النووي الإيراني بالكامل يخضع لرغبة المرشد الأعلى والحرس الثوري الإيراني المتحكمين بشكل كامل في هذا الأمر. لكن في النهاية إذا ما كان فشل روحاني وجواد ظريف وزير الخارجية وعباس عراقجي في تحريك الماء الراكد فيما يتعلق بهذا الملف، فأعتقد أن الفرص ما زالت صعبة في ظل وجود إبراهيم رئيسي اللي هو هناك حالة تنسيق كامل وتماهي وتناغم مع المرشد والحرس، وأيضا علي باقري كني المفاوض اللي هو أكثر تشددا. فأنا شايف أن يمكن هذه الفرص قد تكون ضئيلة، وأن إيران ستحاول المراوغة مرة أخرى لأنها خلال الفترة السابقة لم تعلن أنها ستعاود الجلوس للمفاوضات إلا بعد أن توصلت وأعلنت الوكالة الذرية الإيرانية عن التوصل 25 كيلوغرام إلى اليورانيوم المخصصة بنسبة 60%، وكانت قد طورت أجهزة الطرد المركزي، وبالتالي هي تنطلق من النقطة التي تحقق لها تفوق نوعي وتكسبها خطوة للأمام تستطيع بها فرض شروطها أو على أقل تقدير تخفيض سقف مطالب وطموحات الطرف الآخر، وهي أيضا تجعل مفرداتها وأدواتها الأخرى جاهزة للتأثير في ميليشياتها أو الحرب الناقلات أو التحرش ببعض السفن أو غيرها من الأدوات والتي تستخدمها في أوقات معينة للضغط على الأطراف الأخرى لكي تبقي المفاوضات في إطار الاتفاق النووي بعيدا عن أي ملفات أخرى سواء صواريخ بالستية أو سلوك إيران الإقليمي، وهي تريد تحقيق هذا الهدف بدون تقديم تنازلات كبيرة تنال من أدبيات الثورة الإيرانية وفكرة تصدير الثورة أصلا. وبالتالي الإشكالية في العقلية والإيديولوجية الإيرانية، لأن تقديم تنازلات أو الرجوع لإيران كدولة تقليدية بدون مشروع تصدير ثورة أو أدوات تفوق نوعي للضغط، هي تعي جيدا أن واشنطن أو الدول الأخرى ستنال منها، وبالتالي هي لا تريد تقديم أي تنازلات لأن ذلك يشكل صميم وجوهر التفوق الإيراني وأدوات وأساس بقاء هذا النظام. فأنا شايف أن احنا سنظل في هذه الدائرة المفرغة والمغلقة، وطالما ارتأت إيران أن واشنطن ليس لديها أدوات خشنة للتأثير وأنها ما زالت تتعامل وفق آليات وأدوات سلمية، وطالما كانت إيران قادرة على التكيف مع العقوبات بأي شكل من الأشكال.
دكتور خطار، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في تقريب وجهات النظر خاصة بين الطرفين الإيراني والأمريكي؟
يعني هذا ما تحاول أن تقوم به أوروبا حتى عند انسحاب ترامب من الاتفاق والإجراءات الإيرانية، وكانت أوروبا غالبا ما بين المطرقة الأمريكية والسدان الإيراني، الآن عندها بعض هامش المناورة. بالأمس لاحظنا كيف أن الرئيس الإيراني بادر إلى الاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطمأنته بأن وفد إيران كبير وهذا دليل على جدية تفاوضها وبأنه يجب كذا وكذا. هناك نوع من كتالوج نوايا، والرئيس الفرنسي من جهته أعرب عن تمسك الجميع بالعودة إلى الاتفاق، الأهم هو التفاصيل وليس أعلانات النوايا. وفي هذا الموضوع رغم كل ثقل الجانب الأوروبي وحتى الجانب الروسي في تقريب وجهات النظر بعض المرات، لكن الموضوع ثنائي بشكل أو بآخر، ثنائي أمريكي إيراني. هذا ما حصل من أجل ترتيب اتفاق 2015، هذا ما يجب أن يحصل. إدارة بايدن متحمسة، الجانب الإيراني يستغل هذا الحماس، ولكن المشكلة هي في كيفية الإخراج والسيناريو المطلوب لهذا الإخراج، وهذا ما ستتم محاولة التوصل إليه في الأسابيع القادمة.
دكتور هاني سليمان، فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد يقود جولة أوروبية، وسائل إعلام تحدثت عن تحذيرات استخباراتية إسرائيلية لإدارة بايدن ولأوروبا من خطط إيرانية لتخصيب اليورانيوم حتى 90%. هل يمكن أن يؤثر أو أن يغير ذلك في الموقفين الأمريكي والأوروبي؟
يمكن إسرائيل أحد أهم الدول المعنية بالملف الإيراني، وهي أيضا الأكثر تأثيرا فيما يتعلق بهذا الملف، نظرا لأنها لديها أدوات للتأثير واستخدمت هذه الاستراتيجية في السابق من خلال اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين مثل محسن فخري زادة، واللي كانت المؤشرات بتتهم إسرائيل بشكل كبير، علاوه على استخدام والنيل من منشآت النووية من منشآت ناتانز وتعطيل خط إمداد الطاقة المركزي في منذ شهور، وده حدث بالفعل، وأيضا الهجمات السبرانية المتبادلة بين الطرفين وإن كان أخطرها من الجانب الإسرائيلي، علاوه على تحرك المواجهات من المواجهة التقليدية من حزب الله في لبنان إلى المناوشات من الداخل السوري أو حرب النقلات أو غيره، كلها أدوات كانت موجودة في السابق. الجديد فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي هو محاولة التسلح من خلال طائرات F-36I، وهي طائرات لديها أدوات نوعية ولمسافات طويلة. قد يكون سبب هذا التسلح هو استعداد إسرائيلي لهجمة نوعية ما، والاستعداد لهذا الأمر خاصة في ظل وجود طائرات وأدوات تموين في الجو لهذه الطائرات. وبالتالي أنا شايف استعداد إسرائيلي كامل. وعلى لسان حتى وزير الخارجية يير لابيد أو وزير الدفاع بانتس الإسرائيلي وغيرها، وحتى كان نتنياهو يسير على نفس النهج، فكرة أن لدينا أدواتنا الخاصة وألياتنا للتعامل مع الجانب الإيراني، لن نسمح بتملك إيران لقنبلة نووية، وده بالنسبة لإسرائيل خط أحمر على. وكان هناك العديد من التقارير الاستخباراتية التي تؤكد أن إسرائيل تتابع هذا الأمر عن كثب وبدقة شديدة، وبالتالي يشكل هذا الملف أولوية كبيرة بالنسبة لإسرائيل. من الواضح أن هناك خلافات، وحتى في الزيارات الإسرائيلية ونفتالي بنت وجو بايدن كان هناك ربما عدم ارتياح إسرائيلي لطريقة تعامل جو بايدن مع الملف الإيراني، وكان هناك تحفظات. ورغم أن العلاقة قوية ما بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي، لكن هناك بعض التفاصيل التي تعكر صفو هذه العلاقة بسبب الملف الإيراني. أنا شايف أن إسرائيل بتقديم هذه التقارير والبيانات تحاول حث الجانب الأوروبي والأمريكي على التشدد نوعا ما، واستخدام أدوات بديلة تقمع وتطوق الجانب الإيراني وترغمه على التراجع. لكن في النهاية هذا ليس مضمون، ربما واشنطن ليس لديها الرغبة حتى هذه اللحظة الأكيدة لتغيير استراتيجياتها، لأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مرتعشة، ليس فقط في الملف الإيراني ولكن في أفغانستان على سبيل المثال، علاوة على بعض الملفات الأخرى. فأنا شايف أن إسرائيل تضغط وتحاول تقديم البيانات والمعلومات لإحراج الجوانب المختلفة وحثها على استخدام استراتيجية بديلة، لكن في النهاية هذا ليس مضمون، ولدينا مزيد من الوقت للتعرف على طبيعة الاستراتيجية الأمريكية، وإذا ما كانت إسرائيل ستحاول تغيير هذه مواقف هذه الأطراف أم لا، وربما تجد نفسها في النهاية مضطرة إلى أن تأخذ أفعال أحادية إذا ما فشل التعويل على واشنطن أو الجانب الأوروبي.
نعم دكتور خطر، لن تكون هذه الجولة الأخيرة في ظل إبراهيم رئيسي بحسب ضيفي، وبالتالي نحن أمام ماذا؟
نعم لسنا أمام سرعة في الإنجاز، هناك عودة الآن إلى لجان الخبراء، ولا نعلم إذا كان سيتم التوصل إلى ما تم إنجازه في الجولات السابقة أو سيتم التفاوض من جديد حول بعض الملفات. أظن أن الجانب الإيراني دوما يحاول من خلال إطالة أمد المفاوضات أيضا كسب بعض النقاط، تحصيل بعض الشروط، ولكن المشكلة هي معقدة، لأن عندنا انتخابات نصف الولاية في الولايات المتحدة العام المقبل، ولأن الوضع الاقتصادي في إيران سيء للغاية. إذن هناك مصلحة أيضا في الحلحلة، لكن هذا سيتوقف إذن على المدار الفعلي للمفاوضات في الأسابيع القادمة.
دكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى إذاعة مونتي كارلو الدولية، شكرا لك، والشكر موصول طبعا لك دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة والمختص في الشأن الإيراني، شكرا لك.